بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. أم أحمد من حلب تقول: أنا مقيمة في تركيا، جدي عنده 30 هكتار أرض، قال لبناته الثلاثة: أنا سامح لكم بخمس هكتارات فقط وخمس وعشرين للصبي، وبعدين الصبي أخذ الخمس هكتارات وعطى خواته كل واحد هكتار واحد وذبح أضحية من الخمس هكتارات وأخذ له من الخمس هكتارات. تقول: هل يجوز هذا والأضحية مقبولة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجدك وصيته إذا كانت لأولاده، أنت تقولين الآن يعني قال لبناته الثلاث، هذه وصية باطلة، وصية محرمة، وصية ظالمة، وصية جائرة، ولذلك يجب على الولد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يتبع وصية هذه الوصية، وإنما يرجع فيقسم المال على قسمة الله. يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الولد رغم الوصية الجائرة الظالمة ذهب يظلم خواته من جديد، فأخذ أعطى كل يعني جده الآن أو أبوه قال له كل واحدة خمسة هكتار، سامح لكم بخمس هكتارات، راح وأعطى كل واحدة هكتار وأخذ الباقي أيضا له. هذا ظلم يا أخت الفاضل، وهذه الأضحية باطلة لأنها من مال حرام، هو ظالم الآن. ولذلك قولي له يتوب إلى الله عز وجل ويرجع الحقوق إلى أصحابها ويضع الأمور في نصابها، أما إذا استمر بهذا فهو عاص لله وعاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد العزيز من سلطنة عمان تقول: أنا عملت عملية بطن، أريد أعرف كيف وضعي في الصلاة وكم يوم أصلي وأنا جالسة، وذكرت بأن العملية مش منظار وإنما فتح بطن وخياطة. أم عبد العزيز شفاك الله وعافاك وكتب أجرك. أخت الفاضلة، صلي على الحال اللي تستطيعين، صلي على الحال اللي تستطيعين بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك تحديد الأيام ليس عندي أنا وإنما عند الطبيب، فإذا قال لك الطبيب مدة أسبوع التزم أسبوع وشوفي نفسك بعد ذلك، قد يكون الطبيب أخطأ، يمكن تقدير الطبيب تحتاجين أسبوعين، فهل أنت تستطيعين في مثل هذه الحالة مثلا في فترة الأسبوع؟ تراجعين نفسك بارك الله فيك. ولذلك أخت الفاضلة تحرصين متى ما إن رأيت في نفسك القدرة على القيام تقومين وتصلين واقفة بارك الله فيك. حميدة من فرنسا تقول: أنا أنسى قراءة أذكار الصباح والمساء لأنني أنسى كثيرا، تقول: أقرأ القرآن لكن يقول لي حرام أنك لا تقرأين الأذكار، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ حميدة بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الذي قال لك بأن تركك للأذكار حرام هذا قد ارتكب خطأ كبيرا حينما أفتى بغير علم، فإن أذكار الصباح وأذكار المساء من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة أو الفريضة أبدا، لو نسيتيها أو تعمدت تركها ما عليك ذنب، الذنب على ترك صلاة الفريضة. ولذلك أخت الفاضلة إذا نسيت أذكار الصباح مثلا وذكرتيها بعد الظهر يعني قوليها، إذا نسيت أذكار المساء وذكرتيها في الليل قوليها، إذا نسيتيها مرة ما عليك شيء، واقرأ القرآن واستغفري وسبحي وهللي وتصدق، هذا كل أعمال صالحة بارك الله فيك. الأخ رعد عبد المنعم من بغداد، رعد عبد المنعم من بغداد يقول: أستفسر عن الحج عن المتوفى، هل يجوز لي أن أكلف رجلا سبق وأن حج بأن يحج نيابة ولقاء أجر عن والدتي المتوفى؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، يجوز لك أن تنيب شخص يحج عن والدتك المتوفى وتعطي مبلغ مالي في قضية الذهاب و الإياب فيما يعود في قضية الحج يعني، وبشرط أن لا يتخذ هذه حرفة ولا تجارة. وبالنسبة لسؤالك الثاني مسألة يعني هل هذا يتفق مع حديث مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؟ أخي الفاضل، هذا شيء وهذا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما استفتي في قضية الحج عن الغير أفتى، قال نعم أرأي، يقول للمرأة أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. يعني فعلا إنسان نفسه خلاص انقطع عمله إلا من هذه الثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الثلاث. ثم عندنا نص آخر وهي قضية ما بقي عليه من الحقوق التي لله وتركها، مثل الحج مثلا، مثل الصيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أم صادق من دبي تقول: إذا ولد الطفل ميت ولم تشاهده أمه في الدنيا وطلبته في الآخرة في الجنة أن تشاهده وتفرح به في الجنة، هل يلبى طلبها؟ أخت الفاضلة، عندنا آية قرآنية يقول الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. تدل هذه الآية بعمومها أن الله عز وجل ينعم على الأسرة الواحدة بالاجتماع في الجنة، فإذا حصل عندك الرغبة والتطلع وشيء من هذا القبيل فالله عز وجل يستجيب لك بحول الله جل وعلا. الأخت أم محمد من الإمارات تقول: عندي ولدي مستأجر عند أبوه، نحن أساسا نسكن في وإياه في بيت واحد، بس هو قال للجهة التي يعمل بها بأنه مستأجر عند أبوه عشان ينزلون له فلوس الأجار تقريبا 100,000، هل هذا الشيء حلال أم حرام وهو أساسا يسكن في بيت أبوه لكن أخبرهم بهذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، ابنك يعني في هذه الصورة لا شك بأنه ما قال الحقيقة، والله جل وعلا قل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ولذلك الدنيا ما تغني عن الآخرة، فيجب عليه بارك الله فيه وفيك وفي والده وفي أسرتكم أن يخبر الجهة، يقول: جماعة أنا ساكن مع الوالد، أنا ساكن مع الوالد، وممكن أن هذه المبلغ يعطيه والده لأن أبوه مسكن عنده في البيت. الأصل أن الولد تزوج أو استقر أو كذا خلاص يخرج عن البيت، فإذا يقولهم الكلام هذا: أنا ساكن عند الوالد وأجاري بعطيه الوالد، أكيد يا أم محمد في عقد، وتطلب الجهة اللي يعمل فيها عقد، من وين وقع العقد، من وين جاب الاسم، هذه مهم، لا يجوز للإنسان أن يغش. الآن أمام خيارين: الخيار الأول يطلع في بيت مستقل ويستأجر بنفس المبلغ، أو أنه يخبر الجهة يقول: والله يا جماعة الخير أنا هذا وضعي، تعطوني يعني بدل سكن بدل أجار ولا أرجع لكم؟ لابد من هذا. بارك الله فيك. أم رغد من اليمن تقول: يعني أنا يوم أصلي أسبح باليمين وأحسب باليسار، تقول: هل هذا صحيح؟ يا أم رغد بارك الله فيك، بالنسبة للسنة أن يسبح الإنسان إذا انتهى من يعني الصلاة بيمينه، تسبحين بيمينك، هذا الأفضل والأكمل والأحسن، ولو سبحت بيديك الثنتين لا حرج، لكن تركت الأفضل، تركت الأفضل، أفضل أن تكون باليد اليمنى. بارك الله فيك. عندي أم عبد العزيز من السعودية تقول أبوي وأمي أميين ما يقرؤون ولا يكتبون، لو قرأت القرآن وختمته عادي يحتسب أجر الختمة لأمي وختمة الثانية مرة ثانية لأبي لأن عدم قدرتهم على الكتابة؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، وشكرا لك على هذا البر لوالديك، لكن أخت الفاضلة يقول جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأنت بارك الله فيك ما تهدين ثواب عبادة وهم أحياء عايشين لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل شيء تسوين لهم الدعاء، الدعاء بارك الله فيك. والشيء الثاني الصدق، سواء كانوا أحياء أو موات، والشيء الثالث إذا أنت ختمتي ارفع يديك وادعو الله عز وجل وادعي لوالديك. وفي مسألة أخرى وهي إذا قرأتي ممكن تخلين الوالد عندك أو الوالد يستمعون لقراءتك، وقولي لهم إذا استمعتوا بنية الله عز وجل يكتب لكم أجر القراءة. أما أنك تقرأين أنت وتقول والله أهدي ثواب لوالدتي وهي عايشة وحتى لو كانت ميتة بعد عمر طويل، لا هذا ما يصلح، بارك الله فيك. الأخ سعيد الكبيري يسأل، يقول من السعودية طبعا سعيد، يقول أخي جاري وحصل بيني وبين أخي خلاف ووقع على إثره الحلف على زوجتي وقول علي الطلاق إن دخلت زوجة أخي البيت فأنت طالق بالثلاثة التي تفرق بيني وبينك. يقول كان قصده المنع التام مع من دخولها للطلاق بعينه، هل يمكن التراجع عن هذا اليمين؟ أخوي الفاضل سعيد بارك الله فيك، أنا فتاوى الطلاق بمثل هذه الصورة لا أفتي بها. الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تلجأ إلى المحكمة الشرعية، هناك أسئلة كثيرة ستطرح عليك، أو دار الفتوى مثلا عند سماحة المفتي مثلا، أو أحد المفتين في السعودية اللي يتصدون لقضايا الطلاق، سيكون هناك جملة من الأسئلة يسألونك إياها، هل طلقت قبل، كم مرة، أيضا السؤال عن حالة المرأة، أيضا السؤال عن النية، واضح أنك أنت الآن نيتك التطليق، لماذا؟ لوجود كلام يدل على ذلك. يعني بعض الناس يا عبد العزيز سعيد سامحني، بعض الناس لما يطلق غضب يقول والله أنا يعني أريد المنع لكن ما يأكده ببعض الألفاظ، أنت رحت وأكدت وقلت لزوجتك اللي يفرق بيني وبينك، يعني أنت قاصد الطلاق. وعموما مسألة الرجوع في اليمين مسألة خلافية بين العلماء، ممكن أيضا تستفتي المفتي بارك الله فيك يعني بهذه الصورة لعلك إن شاء الله تجد جواب عند العلماء. أم جنيد من سوريا مقيمة في تركيا تقول زوجي عمره 90 سنة في الصيف يجلس في البلكون طوال الصيف، ما يرضى يدخل إلى الصالون ويريد أن أجلس معه، وأنا ما بأجلس وبيدخن وصدري تعبان، وكذلك في الشتاء ما يجلس مع أحد لحاله، دائما يريد أجلس معه أنا ما أجلس. تقول يعني صيف شتاء هذه حالته، تقول هل علي حرام؟ أختي الفاضلة أم جنيد لا حرام عليك، ليس عليك حرام بارك الله فيك، يعني أنت لا تأثمي بمثل هذه الحالة. أولا زوجك هذا اللي عمره 90 وش باقي في العمر؟ ماذا بقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك يتعدى هذا السن. الله عز وجل منحه ومد في عمره، الواجب عليه أنه يترك مثل هذه المحرمات، التدخين أو ترك الصلاة أو التساهل مثلا بهذه الأشياء، ويعني يقترب إلى الله عز وجل. وبعدين الأصل أن الإنسان يفارق أماكن المنكر، فأنت بارك الله فيك أول شيء هذا حرام، شرب الدخان حرام، وجلوسك معه خاصة عندك مشاكل صحية في الجهاز التنفسي وكذا ما يجب عليك ولا ترتكبين حرام. وتقولين له أنا أعتذر منك، وحاولي أنك تلطفين معه وتدعين إلى الله عز وجل وتبيني له بأنها يعني المفترض أنه يترك هذه الأشياء ويكون قريب إلى الله عز وجل. أبو حفص من سلطنة عمان يقول أسأل عن حكم التوجع والأنين، يقول عندي أمي طوال الوقت تتوجع وتئن وتشكو من المرض ولا يستطيع أحد أن يسمعها إلا وتبدأ بالأنين والشكوى والتوجع، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو حفص بارك الله فيك، أولا كثير من السلف كرهوا هذا الأنين والتوجع، وإذا صاحبه شكوى فإن هذا يكرهونه كراهة شديدة، يعني إذا بدأ يشتكي كلما جلس عند واحد قال أنا مريض بكذا، هذا حقيقة مما فيه تسخط على قدر الله عز وجل واعتراض على قدره جل وعلا. ولذلك كان بعض العلماء إذا سئل يعني ما رأيناك في المسجد، ما رأيناك كذا، فيقول أنا مريض، ثم يقول إخبار لا شكوى، يقول أنا أخبركم حتى تعذروني وليس شكوى، أشكو إلى الله بثي وحزني وألمي ومرضي. هكذا كان الناس قديما، والحمد لله الآن أغلب الناس. ولذلك ينبغي على المسلم إذا ابتلي بمرض لا يشكو الله عز وجل إلى الناس، يعني بعض الناس الآن كلما جلس خاصة جلس النساء، وسامحوني أبو حفص يؤكد هذا الشيء، والله أنا فيني كذا وفيني كذا وفيني كذا وفيني كذا. طيب أنت لما تقولين هذا الكلام ماذا تريدين؟ هؤلاء أطباء اللي أمامك ليسوا بأطباء، هؤلاء الآن عندهم مثلا طلب لك وأنت عاجزة تلبين وتعتذرين بالمرض؟ لا، هي مجرد شكوى. وهذه الشكوى صدقيني يا أخت الفاضلة، يعني وهذه رسالة لوالدة أم أبو حفص بارك الله فيه، صدقيني يا أخت الفاضلة، والله ما يزيدونك إلا وجع وما يزيدونك إلا ألم. لماذا؟ أول شيء ليسوا بأطباء، والشيء الثاني في الغالب أن الناس يتعاطفون مع المريض الذي يشتكي ويبدون إيش يشاركون مثل هذا الألم. قليل من الناس من يقول لا أصبري احتسبي أنت على أجر أنت على خير، قليل قليل. يعني من يقول والله لا 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 تشكين لحد، احتسب الأجر عند الله عز وجل، الأمراض هذه كفارات، الأمراض هذه خير للإنسان يأتي يوم القيامة ما كان ولا خطيئة عليه، فقليل. ولذلك الإنسان يشكو بثة وحزن إلى الله عز وجل. الأنين هو الأنين، لما إنسان يتألم كان بعض السلف يكره ذلك، يقول ما ينبغي للإنسان أن يئن وإنما يتجلد ويصبر. وبعض العلماء يعني كان يئن، يعني يرى بأنه لا بأس بالأنين بشرط أن لا يصاحبه تسخط، أن لا يصاحبه شيء من التسخط. فقل للوالدة، ولعلك إن شاء الله توجهها للرسالة، الرسالة هذه قل لها بأن تحتسب الأجر وتعلم بأن الله عز وجل أحبها حينما ابتلاها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام عظم الجزاء على عظم البلاء على قد، يقول أن الله عز وجل إذا ابتلى إذا أحب عبدا أصاب منه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. طب كلما عظم البلاء كلما عظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت قبل قليل أهل العافية يوم القيامة يتمنون ما كان عليه أهل البلاء، لأنهم يشوفون يمشون وليس عليهم خطيئة. بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة. أم محمد من دبي تقول قمت بفتح حساب توفير في بنك إسلامي، اشترط البنك أن لا يقل رصيدي عن مبلغ 3000 درهم، في حال نقص المبلغ يخصم من حسابي مبلغ ثابت قدر 25، ما الحكم؟ أختي الفاضلة، يعني هذا راجع إلى 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 المصرف، وكان الأصل أنك ما تدخلين بأقل من هذا المبلغ. يعني المصرف الآن خصم لهذا، أنا لا أتكلم عن هذا، يعني لي رأي في هذا، لكن هذا شأنهم، عندهم لجنة لجان وهيئات شرعية هم يتولون هذا الشيء. وإن كنت أنا في يعني في الأصل أن هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن أصلا البنك مستفيد أصلا من حساب العميل. فأنت أنت يا أختي محمد أقرضت البنك، كيف يأخذ عليك وهو يستفيد من 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 هذا المال؟ لكن عموما أختي الفاضلة، هذا المسألة راجعة لك أنت، شأنك مع البنك. ولذلك أختي الفاضلة أنت أصريت على الإجابة على هذا السؤال، هذا راجع لك الآن. ما دام أنك وقعت في البداية اتفاق معهم على أنه إذا نزل عن هذا القدر المبلغ نزل بيخصمون، أنت وافقت برضاك، ولذلك البنك ما لك إليهم سبيل، ليس لك إليهم سبيل. الأخ أحمد من فلسطين يقول لبست الجورب بعد الفجر على وضوء، ثم لبست فوقه جوارب أخرى على غير وضوء، وعند الظهر مسحت عليهما دون خلعي أي منهما ناسيا، وصليت الظهر والعصر، ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد أخطأت بارك الله فيك حينما لبست الجورب الثاني والثالث والرابع على غير طهارة، لأن الجورب حتى تمسح عليه لابد من لبسه على طهارة. فأنت الآن الجورب الأول لبسته على طهارة ثم أحدثت، فلبست الثاني على غير وضوء، ولذلك تمسح على التحتاني ما تمسح على الفوقاني. عموما ما دام أنك تجهل مثل هذه المسألة بارك الله فيك، تخلع جواربك وتنتبه مستقبلا، ولا تعيد في إن شاء الله في القول الراجح أنك ما تعيد الصلوات الماضية. أم عبد الله من الإمارات تقول فتاة غير متزوجة لديها حاجبان عريضان وغير مرتبان، أحدهما أثقل من الآخر، وبعض إخوتها وصديقاتها يعلقون عليها تنحرج كثيرا تتضايق، هل لها أن ترتبهما من الأعلى والأسفل، وهل يعتبر هذا من النمص؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني الحالة اللي وصفتيها لي يجوز، نعم يجوز، إذا كان بهذه الصورة في تشوه بين الحاجبين وشيء من هذا القبيل لها أن ترد الحاجب إلى وضعه الطبيعي. إلى وضعه الطبيعي بارك الله فيك، وهذا لا يدخل في النمص على الراجح من أقوال أهل العلم، لا يدخل في النمص، وإنما هذا إعادة للشعر إلى وضعه الطبيعي، وضعه الطبيعي، ما دام أن هذا الشعر أصبح محل سخرية الناس واستهزائهم وشيء من هذا القبيل، لها أن ترد هذا إلى وضعه الطبيعي. الأخت أم عبد الله من الكويت تقول: يوجد عائلة تتكون من 6 بنات صغار وولد، أكبرهم 16 سنة وأصغرهم 5 سنوات، أمهم موجودة وأبوهم تاركهم لا يسأل عنهم، وليس لهم دخل ولا يملكون المال لإيجار البيت. السؤال: هل إذا تكفلت بدفع أجار البيت تعتبر كفالة يتيم؟ يا أختي أم عبد الله، تعتبر كفالة أيتام، كفالة أسرة، وخير عظيم لك بارك الله فيك، لا تترددين، لا يسبك غيرك عليهم. الحمد لله الخير كثير عندنا ولله الحمد في منطقتنا، والناس يعني يرغبون في الخير. مثل هذه العائلة يا أختي الفاضلة، لا تترددين أبدا في دفع الأجار عنهم، في دفع إعطائهم الزكاة، التصدق عليهم، رفع رسوم الدراسية، احتياجات المطبخ، هذا كله أجر وثواب يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك. ليلى من السعودية تقول: أنا أخذ مواد عند مدرسة خصوصي وكان سعرها عادي، بعدين غلته يوم جوها ناس وصاروا البنات يسوون جروب يدفعون يقطون فلوس، ووحدة تأخذ الشرح والورق وتعطيه البنات، والمدرسة وتقول بأني أنا ما المدرسة تقول أنا ما أحلل ولا أسامح أحد يطلع أوراقي ونتحاسب أمام الله. تقول: ماذا أفعل بمثل هذه الحالة؟ أختي ليلى، أولا هل هذه المدرسة الخصوصي مسموح لها؟ يعني هل النظام يسمح لها؟ إذا كان لا يسمح لها أخطأت، ولا يجوز لها أن تحتكر المسائل هذه بمثل هذه الطريقة، ويجب أن يبلغ عنها إذا كان. أنا ما أدري والله، لأن أنا أعرف في كثير من الجهات يمنعون المدرسين الخصوصيين ويكتفون بالمدارس، فإذا كانت ممنوعة ليس لها الحق أبدا أن تطالب بمثل هذا الأمر، ولذلك الأصل يبلغ عنها الجهات ذات الاختصاص. الأمر الثاني، إذا كان مسموح يعني الدولة والوزارة يسمحون بتدريس الخصوصي، نعم لها الحق الكامل، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أوراقها اللي تلخصها مثلا أو تدرس البنات وتنشرها. لماذا؟ لأن هذه حرفتها وهذه وظيفتها وما عندها مصدر رزق إلا هذا. لكن قولوا لو ذكروها بالله أن لا ترفع الأسعار، ولا يجوز لها أن تستغل البنات بمثل هذه الطريقة. أم عبد الله من السعودية تقول: ما هو الدعاء لمن يكره أن يراني سعيدة؟ هل أقول اللهم ارزقه سعادة تنسيه أمري، أو في دعاء آخر؟ أخت الفاضلة، ما عندنا يعني في السنة دعاء مثلا على شخص أو لشخص يكره أنه يراني أو شيء، ما فيه، لكن دعائك هذا جميل. طيب، اللهم ارزقه سعادة تنسيه ما عندي مثلا، طيب دعاء جميل، وكان يدعو به كثير من السلف، لكن ليس فيه نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم لؤي من اليمن تقول: كم عدة المطلقة؟ وهل إذا خرجت وهل ما تخرج من البيت نهائي؟ وما حكم إذا خرجت؟ أم لؤي بارك الله فيك، بالنسبة لعدة المطلقة 3 حيض، 3 حيض، فإذا طلقت مثلا تستقبل أول حيضة ثم ثاني حيضة ثم ثالث حيضة، هذه 3 حيضة، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. وبالنسبة لوجودها في البيت وعدم وجودها يختلف، فإذا كان طلاق رجعي لا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت، ولقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أما إذا كان طلاق بائن بينونة كبرى فليس لها لا النفقة ولا السكنة، تخرج من البيت، تخرج من البيت. بالنسبة للمطلقة ليست مثل المحادة تمتنع عن مثلا الخروج وكذا، لا، لها أن تخرج حتى لو كانت موظفة أو تعمل في السوق، ما دام أنها مطلقة مثلا، عفوا إذا كان الطلاق رجعي تستأذن زوجها حتى لو طلقها ما دام في العدة، تقول: أنا رايح الوظيفة، أنا رايح للسوق، أنا رايح المستشفى كذا. أما إذا كانت مطلقة طلاق بائن لها الحق أنها تخرج، لكن بشرط أنه لا أحد يعني بالنسبة للمطلقة طلاق رجعي لا يجوز لا التصريح ولا التعريض بخطبتها لأن زوجة. أما المطلقة طلاق بائن خلاص زوجها ما له إليها سبيل، يجوز التصريح والتلويح دون التعريض دون التصريح، يجوز عفوا التلويح والتعريض دون التصريح. يعني يقولون لها مثلا تجيها حرمة تقول لها يا فلانة إذا انتهيت من العدة خبريني علميني مثلا، هي تفهم هذا المعنى. لكن يحرم أن تصرح لها بالخطبة يقول والله خطبك فلان وهي في العدة، ما يجوز، هذا حرام. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. أم رضا من سويسرا تقول بعد صلاة الفجر والمغرب آتي بالأذكار بعد السلام، ومن بينها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سؤالي هل صحيح أن تقال بعد صلاة العصر؟ أخت الفاضلة لم يثبت أن تقال هذه بعد صلاة العصر، وإنما هذه تقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب تقولينها. بارك الله فيك. أم محمد من فرنسا تقول يا شيخ زكاة المال كل سنة هل أعطيهم أبي وأخواتي بنات ليسوا متزوجات عايشين مع أبي وأبي كبير في العمر؟ أم محمد بارك الله فيك، نعم، إذا كان مثلا الوالد كبير في العمر وليس عنده يعني مرتب مثلا أو يعني شيء يدخل عليه، وعندك أخواتك بنات كبار وغير متزوجات وما في مصدر رزق عندهم، ما في بأس لو أنك أعطيتيهم من الزكاة بارك الله فيك. أم يونس من بلجيكا تقول بالنسبة للطلاق الذي تمر عليه سنة أو أكثر في المحكمة كيف تكون العدة مع العلم أن الطرفين يريدون الطلاق؟ أم يونس الله يرضى عليك، إذا كان الزوج قد صرح بالتطليق طلقك قال أنت طالق زين، ثم راحت معاملة عند القاضي وطالت عندكم طبعا في أوروبا يعني تطول القضية، الأصل أنك مطلقة خلاص بالنسبة لك أنت، زوجك ليس له إليك سبيل حتى لو بقيت الأوراق في يعني على مكاتب المحكمة. هذا الطلاق الشرعي أن يتلفظ الزوج على امرأته بقوله أنت طالق، أنت طالق، خلاص وقع الطلاق الشرعي بارك الله فيك. نادية من مصر تقول إذا طلق الرجل امرأته طلقة أولى وبعد سنوات طلق طلقة ثانية وفي كل طلقة بعد نصف ساعة بمجرد ما يهدأ يعتذر ويقول راجعتك، هل يكفي هذا أم لا بد من إجراءات للرجوع خاصة إذا كان الرجوع في نفس الوقت؟ أختي نادية بارك الله فيك، بالنسبة للطلاق قال جل وعلا الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بالنسبة للرجوع عفوا لا يشترط فيه رضا المرأة، يعني الآن طلق زوجته مثل ما ذكرتي بعد نصف ساعة هذا يجوز له أن يراجعه، لكن الأفضل أن يشهد، وبعض العلماء يقول يجب عليه أن يشهد. الآن الحالة اللي ذكرتيها باقي طلقة واحد فقط، فإذا وقع الطلاق الثالث خلاص ما تحلين له حتى تنكحين زوج آخر نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحايل، فيموت الزوج الثاني أو يطلق إذا رغب الزوج الأول أن يرجع، إذا رغب ما تحلين له إلا بهذه الحالة بارك الله في الجميع. الأخت أم جابر بارك الله فيها من الإمارات تقول أنا فتاة عمري 28 سنة تقدم لي ولد خالتي للمرة الثالثة، أمي رافضة لأسباب نجهلها، تقول يعني ذكرت بأن والدها يقول بأن بالنسبة للبنت ما تزوج خارج الدولة وابن خالتي من خارج الدولة، لكن أنا مرتاحة له، أنا جامعية وهو يعني معه الثانوي وشيء من هذا القبيل، تسأل يعني ما حكم ذلك؟ يا أختي أم جابر بارك الله فيك، دائما الزواج بالاتفاق وليس بالخلاف والشقاق. الأمر الثاني يعني إذا توفرت والله الكفاءة بينك وبين ابن خالك أو ابن خالتك ما المانع؟ يعني قضية الآن بعض الأمهات للأسف الشديد، وهذه مسألة غريبة جدا، يعني تقول والله لا بنتي ما أزوجها في مدينة ثانية، مدينة مش دولة، وهذا غريب جدا. يعني الآن الحمد لله وسائل النقل أصبحت سهلة، يعني خاصة دول الخليج مثلا فيما بينهم يمكن أقصى رحلة ساعتين أو ساعتين ونصف مثلا. ففي شيء غريب يعني جدا، بعض الرحلات 50 دقيقة ونصف ساعة، ومع وجود وسائل التواصل الآن الأم مع بنتها تتواصل معها يوميا عبر المحمول صوتا وصورة، يعني غريبة جدا. يعني تقف الأم حجر عثرة في طريق بنتها، وبعدين في النهاية البنت مع زوجها، في النهاية البنت مع زوجها، هذا سنة الله عز وجل الكونية والقدرية في خلقه وعباده. يعني هل الآن لو أن كل واحد عنده هذه الفكرة ما حد زوج بنته خارج البيت، كل واحد يجيب الزوج داخل البيت، وهذا ما هو معقول. ولذلك أختي الفاضلة، يعني واضح أنا من سؤالك في مشكلة معينة تحتاجين أن تدخلي خالاتك عماتك، تدخلين ناس مثلا الوالدة تسمع منهم، أخوانك كذلك يعني يكون لهم دور، وخواتك أيضا دور في إقناع الوالدة. واحرصي بارك الله فيك على أنك لا تقدمين على هذا الزواج إلا برضا الجميع. أمت الله من اليمن تقول: هل الأفضل أني أروح للحج أو أسوي برادة ماء في الطريق لزوجي المتوفى، مع العلم أن المبلغ ما يكفي للحج والبرادة؟ وهل صدقة البرادة تنفع مثلا عن زوجي ووالدي؟ ويعني ذكرت أختي الفاضلة أمت الله الأفضل الحج إذا كنت ما حجيت، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. فإذا تقصدين بأنك تريدين حج الفريضة، لا أفضل بل هو الواجب ما دام عندك مبلغ يوديك للحج، واتركي قضية البراد. أما إذا عندك مبلغ ما يكفي إلا البراد ولا يوديك للحج، ضعي هذا البراد بارك الله فيك واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأخ أبو أحمد من العراق، طبعا أبو أحمد ذكر قصة طويلة ومؤلمة، وذكر بأنه يعني يعيش في منطقة ولا يستطيع الخروج إلى المسجد، يقول تركت الصلوات في المسجد وشيء من هذا القبيل. الآن يقول في منطقة نحن نخشى على أنفسنا بسبب يعني للأسف العنف، بسبب يعني الخلافات الموجودة. يقول: هل لي أن أصلي العيد في بيتي؟ أخوي أبو أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويفرج عنكم يا رب العالمين. أخي الفاضل، إذا كنت فعلا بمثل هذه الصورة اللي شرحتها لي، نعم ما في بأس أنك تصلي العيد في بيتك إذا كنت لا تستطيع الخروج إلى مصلى العيد، ويغلب على ظنك لو خرجت أو شيء من هذا القبيل قد يعني تصاب بشيء أو تقتل أو شيء من هذا القبيل، نعم لك أن تصلي في بيتك أنت وأولادك. الأخت سلام من ألمانيا تقول: أنا عاجز عن بر والدتي وهي في سوريا، لا أملك مال يعني أو ذهب أستند عليه، ولا عندي عمل حتى أقوم في بر والدتي، لا أملك غير الدعاء والتواصل معها. يعني تسأل تقول: يعني هل هذا يعتبر من التقصير؟ أخت الفاضل، هذا لا يسمى تقصيرا، أنت على خير وعلى أجر، هذه حدود إمكاناتك وهذه قدرتك واستطاعتك، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. واتصالك بالوالدة ودعائك لها باستمرار وطلبك منها الدعاء أن تدعي لك، هذا من البر بارك الله فيك والإحسان. وأيضا تشرحين للوالدة الحالة اللي أنت فيها، وأكيد أنك شرحتي لها وقلتي لها هذه حالتنا، لا نستطيع نسافر، ليس عندنا القدرة على العودة إلى بلدنا وشيء من هذا القبيل، وأسأل الله تعالى أن يجمعك بوالدتك على خير. الأخت أم صلاح الدين من هولندا تقول: كنت في الماضي أجهل وجوب الزكاة، الآن الحمد لله أخرج الزكاة على المال اللي عندي، وأقدر تقدير على ما فرطت فيه في الماضي، أخرجه بدون تردد، لكن لست أدري إن كنت قد وفيت بذلك أم لا، أنا ما زلت غير مرتاحة الضمير. أختي أم صلاح الدين، ارتاحي واطمئني وأنعمي بالا، ويكفيك هذا الندم، ويكفيك هذه التوبة، ويكفيك هذا الـ يعني الرجوع إلى قضية إخراج الزكاة. أبشري بخير، الله عز وجل بيوفقك إن شاء الله، وستجدين بركة هذا في عمرك وحياتك، وأيضا إن شاء الله مع الوقت حاولي قدر المستطاع أن تخرجي قدر ما تستطيعين بنية الزكاة الماضية، وإن شاء الله ذمتك بريئة واطمئني. أم عمر من الإمارات تقول، تسأل عن القروض الإسلامية، تقول: أعمل بشركة وأرغب بأن أقدم على قرض إسلامي مرابحة قيمة 45,000 درهم والسداد لمدة 4 سنوات بنسبة يعني زيادة على المبلغ 8,000. تقول: أثناء نقاشي مع موظف المصرف أخبرني بأن يتم شراء أسهم لمادة السكر حيث أن السعر ثابت لهذه السلع إلى آخر. يا أخت الفاضل أم عمر بارك الله فيك، يعني هذه تسمى عملية مرابحة، لكن حتى تكون صحيحة لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون الجهة التي تبيعك هذا الشيء تملك هذه السلعة ملك ثابت، ملك حقيقي، ملك حقيقي، وليس فقط يعني شيء في الأوراق، ليس فقط اسم فقط في الهواء، لا، شيء حقيقي موجود عندها في مستودعاتها سواء هنا أو في أي منطقة أخرى. الأمر الثاني أنت تتولين البيع، تقومين أنت فتبيعين على جهة أخرى، ما يجوز تبيعين على المصرف، فهل توفر يعني هذان الشرطان؟ أما أنه ما توفر، ولذلك الفاضل ابحثي عن يعني من تجلسين معه وتناقشينه نقاش بحيث يعطيك الحكم الشرعي. أنا ما أدري حقيقة عن تفاصيل هذه القضية، لكن أنا أعطيتك القاعدة العامة لهذه المسألة. سيف من السودان يقول كان عندي سيارة أريد أن أبيعها، وجاء شخص وقال أنه يريد أن يشتريها، فأعطاني عربون ومشينا عند المحامي وسجلنا كل شيء، عطيته 10 أيام عشان يسدد باقي المبلغ، مر 15 يوم وما في أي شيء، تقدم منه مشيت عند المحامي سحبت الأوراق، هل العربون حلال؟ نعم العربون بالنسبة لك حلال، أنت الآن يعني ما قصرت وما أخللت بالعقد ولا أخللت بالوفاء، عطيته 10 أيام ثم مدت إلى 15 يوم ولم يأتي العربون الذي عندك، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ملك لك، لك الحق. لماذا؟ لأنه حبس هذه السلعة عن البيع هذه المدة، وأنت زدت تكرما من عندك، فالعربون حلال يا سيف بارك الله فيك من السودان. أم إسماعيل من إيطاليا تقول سمعت أن كل الحلويات والأجبان حرام اللي نشتريها، ما رأي حضرتكم بهذا الكلام؟ أم إسماعيل هذا الكلام غير صحيح، التعميم دائما ظلم وجور، مو صحيح أن كل الأجبان وكل الحلويات وكل كذا، غير صحيح. عندنا هناك الأشياء المباحة والحلال الواضحة التي لا لبس فيها، عندنا أشياء محرمة صريحة ومكتوب عليها فيها كذا وفيها شحم خنزير، فيها شيء الفلاني، هذه صريح، إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما مشبهات. يوجد بعض الأجبان، يوجد بعض الحلويات قد تكون نسبة الكحول أو نسبة كذا جزء يسير جدا، بحيث أنها تستهلك داخل هذه المادة أو داخل هذه مثلا هذا الطعام. هذا للعلماء في كلام، من أهل العلم من يمنع، من أهل العلم من يرى بأنه إذا استهلك خلاص أصبح لا حكم له. فقضية التعميم بمثل هذه الصورة لا شك بأنه يتنافى مع عدل المسلم في يعني الحكم على الأشياء التي بين يديه. أم عبد الله من الجزائر تقول زوجي يعاني من وسواس، عرض نفسه على طبيب نفسي بحضوري وحضور أخته، وأكد الطبيب أنه مريض وصف له علاج، لكن يرفض أن يتعالج ويتناول الأدوية، وحالته يعني بدأت تتأزم ولا يصغي لأحد، وقام هذه الأيام بطردي من غرفتي، يقوم بمنعي من الطبخ والقيام بأعمال البيت والجلوس مع أولادي وغير ذلك، يتهمني وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة أم عبد الله، زوجك مريض، أنت ذكرت بأنه مريض ووسواس ومتأزمة حالته، مالك إلا الصبر، لابد أن تصبري عليه، وحاولوا قدر المستطاع أن تقنعونه في قضية العلاج، أن يتعاطى هذه الأدوية التي تصرفها العيادة له أو المستشفى أو الطبيب، لأن هذه تعين على يعني أن يكون هادئ. حاولوا قدر المستطاع وقولوا له جرب هذه المرة، قولوا له جرب مرة واحدة فقط. فمثل حالة زوجك حالة متأخرة، حالة متأزمة جدا، فأنت يا أخت الفاضلة يعني أولاده أو أنت أو أخته تقول مرة واحدة فقط، فإذا جرب وشاف أنه فعلا بدأ يهدأ أعتقد بأنه سيستجيب لقضية العلاج. أنت والله في النهاية يعني أنت ذكرت لك وصيتك بالصبر واحتساب الأجر والبقاء مع الزوج في تربية الأولاد، لكن إن وصلت الحالة إلى ضرر مادي يعني قصدي حسي بحيث يؤذيكي يضربك مثلا أو أنه أصبح تخشين منه مثلا، يصل إلى حالة من الجنون، أنت بالخيار أخت الفاضل لك الحق بأن تفارقيه، لك الحق الكامل شرعا، أنا أتكلم عن جانب شرعي، الحق الكامل أن تفارقي، وليس عليك ذنب ولا خطيئة، لكن أنا أنصحك بالصبر، حاولي أن تطيل النفس، حاولي أن تصبري عليه، حاول أن تدخلي أطراف أخرى، أخوانه يعني أقاربه خواته يؤثرون عليه، حاولوا أن تتعاملوا معه مثل الطفل الصغير اللي يحاول أن يقنع لأخذ مثلا الحقنة، لأخذ مثلا شيء من الأدوية التي يتخوف منها، لعل إن شاء الله مع الوقت بإذن الله يستجيب لكم. أم إبراهيم من الرياض تقول: هل يجوز إدخال غير المسلمة إلى مكة داخل الحدود؟ أخت الفاضلة، لا، الأصل أنه ما يجوز بالنسبة لإدخال غير المسلمين إلى منطقة الحرم، إلى منطقة الحرم ولا إلى المسجد الحرام. سعاد من الجزائر تقول: ما حكم الشراء من شخص أو وكالة عن طريق البنك أو ما يسمى بالمرابحة؟ أخت الفاضلة، المرابحة الشرعية إذا توفرت فيها الشروط التي يذكرها العلماء فهي صحيحة، مثل ما ذكرت قبل قليل لإحدى الأخوات من الإمارات، أن يكون البائع يملك السلعة ملك تام، يعني ضابط الملك التام لو تلفت قبل قبضك هو اللي يضمنها، هو الذي يضمنها، وليست القضية أنه يروح يشتري لك. بعض الآن الجهات يشترون لك وما يملك هذا الشيء، فإذا اشترى وملكها يجوز يعرضها عليك. والأمر الثاني أنك ما تبعين عليه، ما تبعين على نفس الجهة، وإنما تبعين على طرف آخر، بارك الله فيك. أم راضي من السعودية تقول: أمي ذبحت كلب، ما هي الكفارة؟ طبعا أم راضي تقصد بأن والدتها قتلت كلبا، تقول: ما هي الكفارة؟ ما في كفارة، لكن إذا كانت ظلمته قتلته لا لسبب فعليها التوبة والاستغفار ولا يجوز هذا وحرام. أما إذا كان الكلب مؤذي أو يهجم على البيت، يهجم على الدجاج، يهجم على الأطفال، فيه مرض معدي مثلا، يجوز قتله في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. نورة الحربي تقول: عندي ولد يعني ما يشوف وأنا أخدمه ورعاه ويدعي علي وهاوشني، هل دعاء مستجاب؟ يا نورة بارك الله فيك، لا، دعاء غير مستجاب، لأنه دعاء فيه اعتداء وإثم والعياذ بالله، اطمئني يا أخت الفاضل. لكن يعني وش السبب اللي يخليه أنت ترعينا وتخدمينا؟ أكيد في سبب، يعني الآن هو ما يشوف، أسأل الله عز وجل أنه يعني عوضه الجنة، في سبب. هل مثلا حالته النفسية صعبة مثلا بحيث ما يتحمل شيء؟ معذور هذا، لكن حاولوا. هل في تقصير مثلا؟ أنت واضح أنك تقول أنت والدته وتخدمينه وترعينه وما أنت مقصرة معه، إذن عند الولد مشكلة، حاولوا قدر المستطاع تستكشفون إيش هي المشكلة اللي تخليه يعني تدفع إلى أنه فعلا يدعي عليك أو يرفع صوته أو يهاوشك مثلا، وبيني له أو أحد يبين له، أو تخبرون مثلا إمام المسجد لما يروح يصلي أنه يلقي كلمة في قضية بر الوالدين، أنه لا يجوز للولد أن يرفع صوته على والديه، وهذه طبعا مسؤولية أئمة المساجد، إمام المسجد وخطيب الجامع، والله إنهم إذا أخلصوا النية وأصلحوا الطوية وعاشوا واقع الناس، والله إنهم يؤثرون ويحلون أزمات ومشاكل في البيوت ما يدرون عنها، ما يدرون عنها. كم من خطيب ها حل مشكلة في بيت مستعصية وما يدري، ألقى خطبة طيبة تنضح بالرحمة، يضع الحلول، مش قضية تنظير فقط وتحليق في العبارة، لا، يضع حلول، ينزل لواقع الناس، جمع بين زوجين، جمع بين ولد ووالدة، جمع بين إخوة، حل مشكلة إرث، حل كذا، هو ما يدري. خطبة عن حرم في مثلا ذكر تحريم الظلم، خطبة عن مثلا بر الوالدين، خطبة عن صلة الأرحام، خطبة عن التربية، خطبة عن مخافة الله، هذه الخطب والله تعالج علاج فاعل ومؤثر من خلال تأثر من حضر هذه الخطبة. فقولي يعني إمام المسجد لما يروح الولد يصلي مع أبوه ولا يروح يصلي مثلا، إنه يلقي كلمة يقول بأن الله يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. أختي نورة بارك الله فيك، هذه نصيحتي لك. إخواني وأخواتي، أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، نصيبي هذا اليوم هي هذه الأسئلة، وإن شاء الله الأيام القادمة نجيب على بقية أسئلة الإخوة والأخوات اللي راسلوني عبر خدمة الواتس أب. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.